اللهم صل على محمد وعلى آله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. ما خاب سادتي من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. غردت فوق أيكها ورقاها فشجاني تغريدها وبكاها. ذكرتني أهيل أنسي وودي وربوعا مر الزمان. عفاها ذكرتني وادي الغضا فأهاجت في فؤادي نارا يشب لضاها. أسعدتني على بكائي، ولكن ما بكاء الثكلى ومن عزاها. يا خليلي خلياني ونوحي، أنا تلك الأحباب لا أنساها. لست أنسى أحبتي وربوعا قد أشادوا بالمكرمات بنا. لا تظن أن البكاء لسكان الغضا. والعقيق أو حزواها، ما بكائي إلا لآل علي وبني فاطم وعترة طه. ما بكائي إلا لهم وجفوني، ليس إلا عليهم سال. ما هاي اللي تناشدني علي، من تهمل العين كل البكاء والناح والحسرة على حسر ولا حب بقلبي، وتظهر بصبها دموعي مجبور في حب ولا شوفه بطاعي. قول يا ريت قبل ضلوعه انرضت ضلوع، ومن قبل خده تعفرات مني الخدين، أبكي على مصاباه كل صبح ومسي، وأبكي وساعد بالبكايا الزهرة لزكي، ما زال تندب يا غريب الغاضري، يا حسين يا ابني ويا عزيز وقرة العين. ولكن الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال نبينا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات الله وسلامه عليه وآله. إن للحسين عليه السلام في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. انطلاقا من هذا النص النبوي الشريف، عنوان البحث: الارتباط التكويني ما بين الشيعة وأهل البيت سلام الله عليهم، ويدور على ثلاثة محاور. المحور الأول: ارتباطنا بأئمتنا، أهو ارتباط تكويني أم هو ارتباط تشريعي؟ المحور الثاني: ما هي الخصائص لهذا الارتباط التكويني؟ المحور الثالث: ما هي الآثار المترتبة على هذا الارتباط التكويني؟ وحتما لا ينهض المقام بهذه المحاور، فنأخذ بمقدار ما يسمح له الوقت. المحور الأول: ارتباطنا بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أهو ارتباط تكويني أم أنه ارتباط تشريعي؟ وحتى يتضح السؤال لا بد من الوقف على معنى هذين الارتباطين. ما هو المقصود من الارتباط التكويني وما هو المقصود من الارتباط التشريعي؟ حينما نسأل علماء الاعتقاد وعلماء الكلام يقولوا: الارتباط التكويني هو ما يكون ما بين شيئين على نحو القهر والإلزام، ليس لأحدهما الاختيار في تحقق وجوده. مثل ماذا؟ قالوا: تماما كارتباط المخلوق بخالقه. ارتباط المخلوق بخالقه ارتباط تكويني، لا يقوى المخلوق على فك ذلك الارتباط من قبل الخالق، وهذا المخلوق ليس له أي هدف في تحقق وجوده، يعني ما إلى أي عون في إثبات وجوده على وجه الحياة، وإنما المثبت والموجد من هو الله. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، دليل على قدرته جل وعلا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. إذن الارتباط التكويني هو ما يكون ما بين شيئين على نحو القهر والإلزام، ليس لأحدهما وهو المخلوق أي أثر في تحقق وجوده، بينما الارتباط التشريعي هو ما يكون ما بين شيئين لأحدهما الاختيار في مواصلة ذلك الارتباط أو قطع ذلك الارتباط. مثل ماذا؟ قالوا كارتباط العابد بالمعبود، هذا العابد مرة يشكل ارتباط تشريعي بمعبوده بخالقه جل وعلا، ومرة أخرى لا يقطع ذلك الارتباط. يشكل الارتباط التشريعي إذا التزم بأوامره وبما قضاه الخالق على خلقه، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن إذا شكل المخلوق أو العبد بل هذه العلقة وهي الالتزام بأوامر الله تبارك وتعالى بأحكامه بقوانينه بموازينه، بحيث لا يفتقده المعبود في أمر آمره به ولا يجده على نهي نهاه عنه، بذلك شكل هذا الارتباط التشريعي هذا العبد بمعبوده. لكن تجد البعض لا يتمرد، إما أنه متمرد يعني بطبيعته كافر والمسجر بالله ملحد، أو لا أنه كان موحد كان مسلم، ولكن كما جاء في الروايات الإيمان مستقر ومستودع، مستقر لا يزول ولا يبرح، بل وهذا له شرائط في مكانه. وأما المستودع لا لفترة معينة على شاطئ الحياة مثلا يستمر معه، أو عند الممات لا بد وأن يفارق ذلك الإيمان. ولهذا تجد لعلكم سمعتم قبل شهر رمضان اثنتين من النساء خرجن من ربقة الإسلام إلى الإلحاد والمسجار بالله. فمر الإنسان إذن يشكل هذا الارتباط التشريعي بخالقه بالالتزام بالأوامر، وأخرى لا يقطع هذا الارتباط التشريعي من خلال التمرد والإلحاد على أوامره وعلى قوانينه وموازينه. إذن اتضح لنا المراد من هذين الارتباطين، الارتباط التكويني والارتباط التشريعي. نأتي إلى السؤال، ارتباطنا بأئمتنا سلام الله عليهم أهو ارتباط تكويني أم هو ارتباط تشريعي؟ إذا جئنا إلى الارتباط التشريعي من باب اللف والنشر نجده من أوضح الواضحات، أننا ارتبطنا بأئمتنا وقادتنا وسادتنا سلام الله عليهم ارتباط تشريعي، بمعنى أننا عبدنا المعبود من قناتهم، ويا لها من قناة صافية، إنها قناة محمد وآل محمد. بلي، وهذا ما آمرنا به المولى تبارك وتعالى وآمرنا به الرسول وكذا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما أمر الله تبارك وتعالى الالتزام وتشكيل العلاقة التشريعية بهم في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ولا يعني المودة المحبة الصورية الظاهرية كما يترجمها البعض، وإنما المقصود من المودة المحبة الحقيقية، المحبة الملكوتية للمحبة الملكية، يعني محبة الاتباع والسير على منهاجهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا لله هدف سامي حينما جعل أجر رسالة هذا النبي الخاتم بالذات دون بقية جميع الأنبياء والمرسلين المودة في أهل بيته. لماذا؟ كل الأنبياء وكل الرسل، وما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. بينما أجر رسالة هذا النبي صلى الله عليه وآله قل، يعني قل لهم لما جاءوا وجعلوا بين يديه حفنة من الأموال، ما هذا؟ قلنا يا رسول الله هذا شيء يسير في قبالة عمل جبار كبير، أخرجتنا من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهداية، هذا شيء يعني يسير. وإذا يهبط عليه قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. شنو الدرهم والدينار مهما كثر فهو إلى زوال وفناء. أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا كنوزا وأنعما، كبان بنى بنيانه فأتمه فلما استوى ما قد بناه تهدما. يقول الأمير سلام الله عليه إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت، ولعمري عن قليل كل من فيها يموت. بينما المولى يريد البقاء على هذا الدين ولا سبيل للبقاء على هذا الدين وعلى هذه الرسالة وعلى هذه الشرع الختامية إلا من خلال الاتصال بأهل البيت لكونهم المدد والخط الرسالي للنبي صلى الله عليه وآله، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولهذا الديلمي وابن النجار وكذلك الفخر الرازي والهيثمي وغير من هؤلاء علماء التفسير يقول لما نزلت هذه الآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، جعل النبي يده على صدره وقال أنا المنذر، وأشار إلى علي وقال وأنت الهادي، من بعدك يهتدي الهادون من بعدي. إذن حينما يؤكد المولى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، رأيت ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربى، فما وجد المبعوث أو فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك بما أكد عليه النبي صلى الله عليه وآله مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. شوف التشبيه، كسفينة نوح، سفينة نوح يعني معناها مصيرية ما بين النجاة وما بين الهلكة، فمن آمن وآوى إلى تلك السفينة كان من الناجين، ومن كفر وجحد وتخلف كان من الهالكين. كذلك أهل البيت سلام الله عليهم. ولهذا نحن شكلنا العلاقة بأئمتنا وارتبطنا بهم، ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم والسير على منهاجهم. غيرنا رفض هذا الارتباط التشريعي بهم وارتبط بغيرهم على رسله بلي. بينما الأمير سلام الله عليه أيضا يؤكد لما دخل عليه ابن الكوى وقال له: يا علي، ما معنى قول الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها؟ قال: نعم، نحن أبواب الله وبيوته. أوضح يا علي. قال: فمن اعتقد بإمامتنا وعبد الله عن طريقنا فقد أتى البيوت من أبوابها، ومن لم يعتقد بإمامتنا وعبد الله من غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها، وإنهم عن الصراط لناكبون. ولهذا دائما نكررها في صلواتنا ما يربو على 10 مرات: اهدنا الصراط المستقيم. يا صراط مستقيم. قال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم محمد وآل محمد. هم الزهراء سلام الله عليها تؤكد بخطبتها الفلسفية، حيث تقول: وطاعتنا نظاما للملة، يعني حفاظا على القوانين وعلى التشريعات الإلهية. لا يحافظ على القوانين ولا يعبد رب العالمين بمعنى الكلمة العبادة الواقعية الصحيحة إلا من طريقنا، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النبي أيضا يؤكد مرة أخرى ومرات: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما. شوف لاحظ: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ولن تفيد النفي المؤبد عند علماء النحاة، يعني ماكو ضلال، إنما صمام أمان يقيكم من العثرة ومن الزلة ما دمتم تمسكتم بهذين الثقلين لن تضلوا بعدي أبدا. ولقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحب. لكن أسألك، هاي الأمة هل حافظت على هذين الثقلين؟ لا والله، للحديث بقية كما أشرنا. أما الكتاب فمزقته أمية والعترة الهادون أضحوا صرعا. أي والله، ما منهم قضى حتف أنفه، أتاليها تسير بنات الرسالة، بنات النبوة من بلد إلى بلد. وأعظم موقف على الحوراء بنت أمير المؤمنين سلام الله عليها زينب، موقف الدخول إلى رحبة الكوفة. إيه، ما يخفاك الحال، الكوفة كانت عاصمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، الحوراء كانت لها نعم مدرسة تدرس القرآن والفقه للكوفيات. الواحدة من نساء الكوفة إذا حضرت ذلك المجلس تفخر ذاك اليوم، تقول: اليوم شاهدت زينب بنت أمير المؤمنين. أتاليها الزمان يوقفها في رحبة الكوفة؟ آه واويلا، تمنت الوقوف على أحر من الجمر ولا ذلك الموقف، اتجهت إلى رأس الحسين تخاطبه: يا ليتني يا ابن أمي فوق الجمر ما وقوف أهوان علي يا ابن أمي من داخلتي للكوف، إش أقول إذا قالولي دخل البلد مكشوف، وانا غريب او ضايع وذبحات جميع رجال. ولما دخلنا الكوفة صرنا أعجوبة فيها، يقولون جاتكم زينب حرمة بلا والي. ترضان يا أهل زينب يتفرجون عليها، وانا غريبة وضايعة وذبحات جميع رجال. هذه زينب ومن قبل كانت، يا الله إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك، من علينا بفكاك رقابنا من النار في من تمن عليه، وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. الإخوة المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع ومن حضر مجلس هذا الأسيمة سماحة السيد الأستاذ الفاضل، احفظهم جميعا في أنفسهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.